لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحم الراحمين. انتهى الكلام إلى ألفاظ القبول. يلخص الشيخ الكلام في هذا المقطع لينتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة اشتراط الإنشاء باللغة العربية. يذكر مجموعة من الألفاظ التي ذكرها الفقهاء في قبول البيع، ثم يرتب على هذا البحث. السلام عليكم ورحمة الله. فرعا يناسب لبحث القضاء. أما أصل الألفاظ التي ذكرها الفقهاء فهي كل ما يدل على قبول إنشاء البيع، قبول إيجاب البيع. أصرح الألفاظ هو لفظ قبلته، المشتري يقول قبلت، أو ما يدل على القبول مثل رضيت مثلا، أو يستخدم الألفاظ التي فيها الدلالة على البيع والشراء مثل ابتعت اشتريت، هذه الألفاظ، تملكت ملكت بالتخفيف طبعا. يقع الخلاف في لفظ واحد وهو كلمة بعته، كما تقدم في ألفاظ الإيجاب الخلاف في الإنشاء بشريته، كذلك هنا يقع الخلاف في جواز الإنشاء بلفظ بعته. يعني بأي من الألفاظ أنشأ الموجب البيع؟ مثلا بلفظ ملكته، البائع قال ملكتك هذا الكتاب بدينار، وقلنا بصحة الإنشاء بلفظ التمليك. هل يجوز للمشتري أن ينشئ بلفظ بعته؟ هو مشتري، هو يبذل الثمن لا يبذل السلعة، هل يجوز له إنشاء القبول بلفظ بعته أو لا؟ جناب الشيخ ينقل من ابن سعيد الحلي أعلى الله مقامه أنه هو الوحيد الذي ذكر صيغة بعته في صيغة قبول البيع، يعني في صيغة إنشاء الشراء في الواقع، وإلا الآخرون لم يذكروا صيغة بعته من صيغ القبول، وإنما الأكثر يعدوه من صيغ الإيجاب. الموجود الآن في هذا الجامع للشرائع المطبوع المنسوب إلى ابن سعيد الحلي على الله مقامه هو لفظ ابتعته، أصل لفظ بعته مو موجود، لكن حسب الظاهر الشيخ يعتمد على نقل السيد العاملي على الله مقامه في مفتاح الكرامة، المنقول هناك هو لفظ بعته، لعله نسخ جامع الشرائع متعددة كانت، ما أدري بعد. على كل حال نقل، على الناقل هم صحة النقل لا صحة المنقول، إما ابن سعيد مقيد الكلمة بعنوان بعته، إما مقيدها بعنوان ابتعته، لا، لكن المهم أنه النسخ موجودة بلفظ بعته، فلذلك نقل منه. جناب الشيخ يقول الآن مسألة هذا القبول يجوز إنشاؤه بلفظ بعته أو أنه لا يجوز، من جهة أنه لفظ مشترك بين البيع والشراء مثل شريته، عادة لابد أن يجوز، لكن بما أن اشتهار الاستعمار في إيجاب البيع بلفظ بعته وندرة إنشاء القبول، يعني استعمال البيع في حيث القبول في حيث الشراء، هذا الاستعمال قليل، في ذلك ليس لنا تجويز إنشاء الشراء بلفظ بعته. هذا هم واضح. ثم يذكر مجموعة من الألفاظ، هذه الألفاظ هل يجوز إنشاء القبول بها، قبول البيع بها أم لا يجوز؟ يذكر أنه هذا أيضا فيه احتمالان ولا يرجح أحد الاحتمالين، لكن نتيجة نفس تطرق الاحتمالين هو عدم الجواز يصير طبعا، بناء على مبناه من اعتبار الدلالة الوضعية هو هذا يصير. تلك الألفاظ مثل لفظ أمضيته، قال البائع بعتك هذا الكتاب بدينار، قال المشتري أمضيته، لم يستخدم لفظ اشتريته أو قبلته أو رضيته، هاي الألفاظ الجائزة الدارجة لم يستعملها، هذا يجوز أو لا يجوز؟ جناب الشيخ يقول هاي فيها وجهان، من ناحية أنه فيه الدلالة على الرضا بالإيجاب، الإمضاء فيه دلالة على الرضا بالإيجاب، كما أن المالك في باب العقد الفضولي حينما يقول أجزته أو رضيته أو أمضيته، هذا يصير إمضاء ويصير تنفيذ للبيع الفضولي، فهذا أيضا يدل على قبول الإيجاب بلفظ بعته حينما يقول أمضيته لا يقول قبلته مثلا، الدلالة مثل لفظ قبلته يصير. فبما أن الدلالة موجودة أكثر من هذه الدلالة إحنا ما نحتاج في باب الإجابة والقبول، هذا يصير وجه للجواز. وهناك طبع وجه لعدم الجواز، وهو أن إذا اعتبرنا الدلالة الوضعية في ألفاظ الإجابة والقبول، بما أن لفظ الإمضاء والإجازة لم يوضعا لتنفيذ الإيجاب، نعم هما موضوعان لتنفيذ العقد، أصل العقد يعني كل العقد، مثل إيش؟ مثل في باب الفضولي، في عقد الفضولي الإنشاء الإيجاب والبيع، الإنشاء يعني الإيجاب والقبول يتحقق من قبل غير الأصيل، يعني غير المالك، فضولي بعد فضولي، يعني إما هسا فضولي من طرفين أو من طرف واحد ماكو فرق، المهم أن العقد قائم بغير المالك، بغير من بيده ولاية العقد. زين، يطلع المالك لا يخلو، إما أن يرد هذا العقد يرفض، وإما أن يقبل، بعد ماكو هم حالة ثالثة فوق، إما بعد حينما يطلع على أن العقد وقع، يعني يطلع زيد على أن كتابه بيع بالدينار، صديقه باع كتابه بالدينار لأي داعي كان من الدواعي، إما أن يرد لا كلام لا بيع باطل يصير، وإما أن يمضي. الإمضاء بالنسبة للعقود الفضولية بلفظ أجزته هذا أمر دارج، بلفظ أمضيته هذا صحيح، بلفظ رضيته هذا صحيح، لكن إمضاء الإيجاب فقط من قبل المشتري بلفظ أمضيته هذا أمر لم يوضع له لفظ الإمضاء والإجازة، فلذلك هذا يصير وجه للإشكال فيه. هو الشيخ لم يقتصر على بيان الوجهين من دون أن يرجح، لكن قاعدة مقتضى ما ذكره هناك في الضابطة لابد أن لا يجوز بعد. ثم ينقل شيء، طبعا هذا الشيء لا يأتي لا يتعرض لتفصيله هنا، يأتي تعرضه إن شاء الله في المسألة في المسائل القادمة في مسألة تقديم الإجابة عن القبول، وذلك الشيء هو أن هذه الألفاظ التي ذكرناها ألفاظ القبول ليست سوية في الدلالة على القبول، بل بعضها أصل في الدلالة على القبول وبعضها بدل هذا اللفظ الأصلي، فهذا البدل يكون دلالته على قبول البيع في طول ذلك اللفظ الآخر لا في رتبته وفي عرضه ومساويا له. أدل الألفاظ على قبول البيع هو لفظ قبلته، يعني المشتري يقول قبلته. زين، من جملة الألفاظ أيضا كما سيأتي إن شاء الله حينما نقرأ العبارة، هي لفظ تملكته، لفظ اشتريته، لفظ ابتعته. هذه الألفاظ أيضا عدت من ألفاظ القبول. جناب الشيخ ينقل من العلامة الحلي في كتاب النهاية وفي عن الشهيد الثاني: هذان العلمان قال بأن ألفاظ القبول الأصل فيها لفظ قبلته ورضيته مثلا، وأما ما عدا هذين اللفظين فيكون صحيحا استعماله في القبول، لكنه يكون بدلا عن لفظ قبلته ورضيته، لا دالا على القبول بالأصالة وفي رتبة لفظ قبلته. ليش؟ شنو الفرق؟ ما هو الفرق بين لفظ قبلته إذا جوزنا الشراء به وبين لفظ اشتريته وتملكته إذا جوزنا الشراء به كما جوزنا؟ ما هو الفرق؟ الشهيد الثاني أعلى الله مقامه مثل علامة في كتاب النهاية يقول: الأصل في ألفاظ القبول أن تدل على قبول ذلك الإيجاب، هو نفس القبول يعني يدل على وجود مقبول هناك. المقبول ما هو؟ الإيجاب، وهذا القبول قبول لذلك الإيجاب لا لشيء آخر. فالقبول ما لا يصح الابتداء به دائما، لأن حيث المطاوعة موجود في القبول والانفعال بالإيجاب دائما يتأخر عن الإيجاب، فيكون الإيجاب متقدما والقبول متأخرا. فلذلك لفظ قبلته فيه هذه الحيثية، يعني تدل على وجود مقبول سابق على هذا القبول فيصير هو اللفظ الأصلي في القبول. وأما كلمة اشتريته ونحو اشتريته مما صححنا إنشاء القبول به، نقول إنه بدل عن قبلته. لماذا؟ لأنه إذا وجد الإيجاب ثم وجد كلمة اشتريته، كلمة اشتريته كما يمكن أن تتحقق بعد الإيجاب كذلك يمكن أن تتحقق قبل الإيجاب. طبعا تفصيل هذا البحث سيأتي إن شاء الله في مسألة تقديم الإيجاب على القبول، أن ألفاظ القبول هي ليست على السواء في كونها قبولا للعقد، من ناحية الدلالة تختلف. ما هو اختلافها من هذه الجهة اللي الآن جاي يشير إلى مجرد إشارة، وهي أن بعض الألفاظ يجوز ابتداؤها يعني سبقها على الإيجاب، وربما تكون هي من ألفاظ الإيجاب أيضا، هي ربما تكون أيضا من ألفاظ الإيجاب. فإذا اكتفينا بهذه الألفاظ في مقام القبول، يعني وجدنا أن المتكلم بكلمة تملكته أو بكلمة ابتعته أو اشتريته هو باذل الثمن وليس باذل السلعة، لكن تقدم لفظه على لفظ الموجب، فيكون هذا اللفظ لفظا قبوليا، لا أنه لا يكون، ولكن دلالته على القبول يكون أضعف من دلالة نفس لفظ قبلته. هذا المطلب طبعا بعد تفصيله ونكون إلى مسألة تقديم الإجابة عن القبول إن شاء الله. وأما الفرع الذي جناب الشيخ لأجل أن يطبق هاي الكبريات في كثير من المسائل الفقهية يذكر فرع فقهي يرتبط بالقضاء لأجل تطبيق هاي الكبريات، حتى الإنسان لا يتخيل أن هذه الكبريات ما لها أثر مثلا عملي كذا. شنو الأثر العملي اللي يرتبه؟ جناب الشيخ يقول: إذا أنشئ البيع بلفظ، هذا اللفظ كان مشترك بين الإيجاب والقبول، كما وجدنا أن كثير من الصيغ الإيجاب والقبول هي ألفاظ مشترك، يعني إذا أنشئ بلفظ مختص بالقبول وبالإيجاب هذا لا بحث لا يجري في هذا البحث الذي نريد أن نذكره. الباحث إنما هو إذا أنشئ البيع باللفظ المشترك. زين، بعد هذا البيع الذي أنشئ بلفظ مشترك كان المبيع بشكل يترتب أثر عليه إذا كان هذا اللفظ لفظ البيع، ولا يترتب عليه إذا كان هذا اللفظ لفظ الشراء لا لفظ البيع. مثلا إذا جوزنا الإنشاء بلفظ بعته كما جوزنا، وجوزنا القبول هم بلفظ بعته، أو جوزنا الإنشاء بشريته والقبول أيضا بشريته كلاهما، تحقق الإنشاء الآن بلفظ شريته من جانب الطرفين، يعني هذا قال شريت الكتاب بالدينار مثلا، وذاك قال شريته بدل أن يقول اشتريته، شريته بناء على جواز الإنشاء. نريد ندور لفظ مشترك يستخدم كل من البائع والمشتري. المبيع هم كان حيوان، زين، الثمن هم كان حيوان. الثمر الفقهية اللي يترتب على إنشاء البيع والقبول والشراء يعني باللفظ المشترك ما هو إذا كان المبيع والثمن كلاهما من الحيوانات؟ مثلا واحد يبيع ناقة بخمسة من الشياه، هذا أمر دايرج وساري في القرى، خصوصا في المناطق التي لا توجد كانت سابقا يعني الذهب والفضة، يعني الدراهم والدنانير المسكوكة، أحيانا بالعروض كان يتعاملون، يعني المثمن والثمن كلاهما من الأمتعة من السلع مطلوب، مو قضية دراهم ودنانير، زين هذا بيع صحيح ماكو مانع. لكن بما أن الشارع المقدس جعل للمشتري للحيوان خيار ثلاثة أيام، صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام لا شك فيه، لبائع الحيوان ماكو خيار، لم يجعل الشارع لبائع الحيوان خيار. الآن نعرف الخصوصيات، الآن هاي ناقة وقع التبديل والمبادلة والبيع والتمليك عليها بإزاء خمسة من الشياه، خرفان خمسة هنا موجودة، وقعت مبادلة بينها وبين هاي الناقة مثلا. الآن من هو البائع حتى يكون له في ثلاثة أيام حق الفسخ؟ ومن لا، البائع ما إله، المشتري، المشتري من هو حتى يكون له حق الفسخ؟ ومن هو البائع حتى لا يكون له حق الفسخ؟ البيع هم المعاملة أنشئت بلفظ بعته، كل واحد منهما الآن يلتفت إلى أن الشارع أعطى هذا الحق بأن صاحب الحيوان المشتري مثلا له الخيار إلى حق الفسخ، إذا ندم في الأيام الثلاثة إلى حق الحل، حل الحق. يتنازعان، العقد أنشئ بالألفاظ المشتركة أو أنشئ بالألفاظ المختصة، لكن اختلف في أن المتقدم حتى يكون الموجب من هو، في حالتين هذا الفرع يثمر، وكان المبيع هذا وضعه، يعني الثمن والمثمن من الحيوانات كلاهما. الآن الحل الشرعي لهذه المسألة شنو؟ البيع متحقق مو متحقق عنوان الصلح ولا عنوان هبة معوضة، هو بيع متحقق كلاهما يعترفان، هذا أمر مفروع عنه. الإنشاء هم إما بالألفاظ المشتركة وإما بالألفاظ المختصة، لكن مع عدم اشتراط تقديم القبول على الإيجاب، لأن المسألة كما سيأتي عن قريب هي مسألة خلافية، هل أنه يشترط في البيع تقديم الإيجاب على القبول، أم يجوز تقديم القبول على الإيجاب، أم أكو تفصيل؟ ثلاث آراء أكو أو أكثر من ثلاث آراء ستأتي عن قريب إن شاء الله، المسألة مختلف فيها بعد. هذا يقول المتقدم هو البائع مثلا، هذاك يقول لا، هذاك البائع هو المتأخر، هذا البادي هو البائع. كل منهما يريد أن يجعل الحق له، يعني يريد بما أن الثمن والمثمن من الحيوانات يريد يجعل نفسه ذا خيار وذا حق في 3 أيام. جناب الشيخ يقول إذا أتحقق هيك معاملة، يعني إما باستخدام الألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول، كلاهما استعملا الألفاظ المشتركة للمختصة، أو لا استعملا الألفاظ المختصة لكن أحدهما يدعي أنه بما أن الإيجاب غير مشترط في البيع تقديمه على القبول فالقبول صار مقدم، العوضان حيوانان. مع هذه الخصوصية جناب الشيخ يقول ضابطة تعيين المدعي عن المنكر، لأنه بعد الترافع ينتقلان إلى المحكمة، بعد الحاكم الشرعي يعني القاضي هم عليه أن يميز من هو البائع ومن هو المشتري حتى يطلب من يعني كل أي منهما مدعي وأي منهما منكر، حتى يدعي من يطلب من المدعي البينة ويطلب من المنكر اليمين. بعد قانون باب القضاء هو هذا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه، واضح بعد القانون الكبرى المسلمة في باب القضاء. الآن ذهب إلى المحكمة القاضي، زين تمييز المدعي عن المنكر هم أكو إلى قانون، من يكون قوله مخالفا للأصل أو للظاهر أو إذا ترك ترك، هذا يكون المدعي. والمنكر بخلافه، يعني المنكر يصير من يكون قوله موافق للأصل موافق للظاهر، وإذا ترك لم يترك بعد هذا هاي لم يترك، لأنه يطالبوا المدعي يطالب. الحاكم الشرعي يرى أنه لا أكو أصل هنا حتى يعين أن أحد هذين الطرفين هو البائع والطرف الآخر المشتري، ما عندنا أصل إحنا، أصالة عدم كونه بائعا شنو؟ أصالة عدم كونه مشتريا ماكو، ظهور هم ماكو. إذا ما أكو، الشيخ يقول هنا ضابطة التحالف تنطبق على هذا المورد. ضابطة التحالف شنو؟ كل ما لم يكن أحسنته، كل ما لم يكن جامع بين الدعويين أو بين الدعوة والإنكار هذا يصير تحالف، يعني كل واحد يدعي دعوة مستقلة لا ربط لها بدعوة الآخر، هذا يصير تحالف. طيب شو يصير تحالف؟ الحاكم الشرعي يقول لهما احلفا، هذا احلف على أنه أنت ما كنت بائع، هذاك أنت ما كنت مشتري. ثم الثمرة شنو؟ الثمرة الأحكام المختصة اللي من جملتها خيار الحيوان بعد ما تترتب على مثل هذه المعاملة. ثم ننتقل إلى المسألة الأخرى اللي هي اشتراط العربية. هنا وصلنا وين يعني وصلنا؟ وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوع القبول بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت. هذا الشريت من ناحية أنه بعد من الأضداد، اشتريته قاعدة هالشكل، وكذلك ابتعت لأن المادة الأصلية هي من الأضداد، وتملكت وملكت مخففان، ذاك كان من في ألفاظ الإيجاب ملكت، هذا مخففان يعني تملكت. زين هذه الأشكال الألفاظ متفق عليها أن إنشاء القبول بها جائز وصحيح، وأما والمراد بالجواز في هذه الموارد يعني الصحة بعد الجواز الوضعي. وأما بعته، هل يجوز إنشاء القبول بلفظ بعته؟ فلم ينقل إلا من جامع الشرائع يعني لابن سعيد. الشيخ يقول أنا أتعجب لماذا بس ابن سعيد قائل بأن إنشاء القبول بلفظ البيع جائز، مع أنهم في لفظ شريته قالوا في إنشاء الإيجاب به باكو مانع، هنا هم في لفظ بعته في جانب القبول لا يكون مانع، لماذا بس ابن سعيد قائل بهذا المطلب؟ مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه بين البيع والشراء، وإذا مشترك يصير مثل لفظ شريته، كما جوزنا إيجاب البيع بلفظ شريته علينا أن نجوز قبول البيع بلفظ بعته، لأن كلاهما من الأفضل، كلاهما من الأفضل، ما هو الفارق؟ إلا إذا أكو فارق، ذاك الفارق شنو؟ شيوع استعمال البيع في تمليك السلعة وشيوع استعمال شريته مثلا في تمليك الثمن في قبول البيع يعني. ولعل الإشكال فيه يعني في إنشاء القبول بلفظ بعته كإشكال شريته في الإيجاب. إشكالات ثلاثة هناك بينها والشيخ قال لا يخلو عن واجب، يعني اللفظ مشترك، القرينة اللفظية مفقودة. بلي شنو كان الإشكالات بعد بينها هناك على كل حال. خب هذا هم بالنسبة إلى هذه الألفاظ المتفق عليها وبس بعته اللي ابن سعيد مبينها. واعلم أن المحكي عن نهاية الإحكام والمسالك، المحكي هذا أن الأصل في القبول يعني في ألفاظ القبول قبلته وغير قبلته بدل عن مثل بدلية التيمم عن الطهارة المائية، يعني يكون في طوله لا يكون في رتبته وفي عرضه. هذا معنى بعد بدل الأبدال الاضطرارية دائما هي أبدال طولية، ما دام الإنسان متمكن من المبدل لا تصل النوبة إلى أن يأخذ بالبدل، هذا واضح بعد. لماذا بدل؟ لأن القبول الشهيد الثاني يقول على الحقيقة ما مما لا يمكن به الابتداء. القبول دائما لأنه حقيقة القبول حقيقة الانفعال والمطاوعة دائما يكون يتأخر، مع أن بعض هاي الألفاظ التي ذكرت مثل اشتريته وتملكته يجوز الابتداء بها، يجوز الابتداء بها. فإذا صححنا القبول بلفظ اشتريته علينا أن نلتزم بأن اشتريته بدل عن قبلته، ليس في رتبة قبلته. ما لا يمكن الابتداء به، والمفروض أن الابتداء بنحو اشتريته وابتعته ممكن. هاي الجملة المختصرة الشيخ يقول سيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب أن هذا على إطلاقه صحيح ليس بصحيح سيأتي. ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء، يعني المشتري يقول أمضيت أو أجزت أو أنفذت أو نفذت، ماكو فرق، وشبهها، وجهين كل ما يدل على الرضا بالإيجاب، كل ما يدل على الرضا بالإيجاب، وجهين، وجه للجواز موجود ووجه للمنع موجود. على كل حال ليست من الألفاظ الصريحة هي. هذا هم الفرع الذي قبل الخوض في مسألة العربية جناب الشيخ يبينها. يقول فرع لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة، مشتركة بين الإيجاب والقبول طبعا، ثم اختلف في أي شيء، اختلف في تعيين الموجب والقابل. ليش يختلف في تعيين الموجب والقابل؟ لأن هناك جملة من أحكام البيع مشتركة بين البائع والمشتري، هاي تترتب، هذا ماكو بهم أهمية هنا، تترتب على هاي المعاملة. هناك أحكام مختصة بالبائع، مثل إيش؟ مثل تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، هذا حكم مختص بالبائع ما له علاقة بالمشتري، لأنه الجماعة يوجد جماعة يقولون تلف الثمن قبل قبضه يعني قبل إقباض المشتري الثمن للبائع هذا يحسب على المشتري أو لا يحسب، يحسب على البائع، هذا مو معلوم، هذا في أحكام القبض سيأتي. لكن تلف المبيع قبل القبض هذا قطعا هو محسوب على البائع لأن النص وارد في البائع. خب هذا حكم مختص بالبائع. زين، خيار الحيوان هم حكم مختص بالمشتري. خب فيوجد هناك أحكام مشتركة مثل وجوب القبض والإقباض، هذا حكم مشترك على البائع تسليم المبيع، على المشتري تسليم الثمن، هذا حكم خيار المجلس حكم مشترك. ولكن يوجد الحكم المختص، لأجل هذا الحكم المختص يقع الترافع والتنازع بين الطرفين. ثم اختلف في تعيين الموجب والقابل، إما لماذا يعني منشأ الاختلاف شنو؟ إما بناء على جواز تقديم القبول، لأنه إذا قلنا يجب، خب هذا يجب بعد هو المتقدم هو يصير البائع وإن كان اللفظ مشترك هو يصير بائع، لكن إذا قلنا جواز يعني يمكن أن يكون هذا المشتري هو الذي تقدم وسبق وقال مثلا اشتريته، وقال بعته بناء على جواز القبول بلفظ بعته، إما بناء على جواز تقديم القبول، وإما من جهة اختلافهما في المتقدم. لا نشترط تقديم الإيجاب على القبول. إذن لماذا تختلفون؟ زيد شبه موضوعية تصير. زيد يقول أنا الذي أول قلت اشتريته، هذاك يقول أنا الذي أول تقدم. هذا في تشخيص الصغرى. بس هناك أخو بشاهد هم ماكو حتى يشهدوا أن من هو المتقدم، يعني يعترفان باشتراط تقديم القبول إيجابي على القبول، ولكن هذا يقول أنا الذي تقدمت وسبقت والآخر مشتر وقابل. الطرف الآخر أم يقول لا أنا الذي ابتدأت بالكلام وأنشأت البيع والطرف الآخر قبل. يعترفان باشتراط تقديم الإيجاب على القبول، ولكن يختلفان بنحو الشبهة الموضوعية في أن المتقدم من هو، هل السابق بالكلام والإنشاء هذا أو ذاك. من وإما من جهة اختلافهما في المتقدم، يعني مع تسليم الكبرى، يعني أنه لا بد من تقديم الإيجاب على القبول. خب لو أوقع العقد بهذه الكيفية ما هو الحكم الشرعي؟ فلا يبعد الحكم بالتحالف. خب مقتضى التحالف هو انفساخ البيع يصير، لكن الشيخ يقول بما أصل البيع متفق عليه، فالتحالف هنا أثر فقط نفي الآثار المختصة بخصوص البائع والآثار المختصة بخصوص المشتري، وأما الأحكام المشتركة فتترتب على هذه المعاملة. فلا يبعد الحكم بالتحالف ثم عدم ترتب الآثار المختصة، يعني بكل من العنوانين، عنوان البائع والمشتري. فرغنا من هذا البحث، يعني مواد لا موازين القضاء من الأحكام ظاهرية، هذا يصير التفرقة والتمييز بين الأحكام يصير من ناحية أن هذا اليمين هذه حجج شرعية، طبعا حجج شرعية في مقام الظاهر، هذا في الواقع اللي هو مشتري يعلم في علم الله هو المشتري إلى خيار ثلاثة أيام، لكن في المحكمة ما أن شغل بالأحكام الواقعية. الحاكم الشرعي يعني القاضي المقصود، القاضي إنما عليه متابعة الحجج والموازين المدونة في باب القضاء، اللي أولها مطالبة بينة من المدعي واليمين من المنكر، والمفروض ماكو بينة، ولا إذا كانت بينة هو يجيب المدعي، كلهم ماكو بينة، جامع هم ماكو بين الرأيين، يعني هذا كل دعوى أنه أنا الموجب وهو القابل، الطرف الآخر هم ما يقبل هذا 100% ويرفض هذا الرأي، يقول له أنا الموجب وهو القابل، جهة مشتركة فقط موجودة وهي اعترافهما بوجود عقد البيع، وأما خصوصية الموجبية والقابلية يعني البائعية والمشترية هذه الخصوصية مختلف فيها. القاضي هم يريد يحل هاي الخصوصية المختلف فيها، الجهة المشترك بينهما ما له شغل بها لأنه ما عندهم دعوة بالنسبة إلى تلك الجهة المشتركة، فبالتالي الحكم الشرعي هيك يصير، الآثار المشتركة بين البائع والمشتري مثل وجوب القبض والإقباض هذه يترتب على هذا الحكم، الأثر المختص بهذا البائع أو بذاك المشتري هذا بعد ما يترتب. مسألة، المسألة الأخرى التي تبحث عن جانب من جوانب الصيغة، طبعا هاي ترتبط أيضا بالمادة، مثل ما الصراحة والظهور كانت مرتبطة بالمادة هذه أيضا ترتبط بالمادة، وهي مسألة أن العربية شرط في العقود عقد البيع حد الأقل أو ليست شرطا، فيجوز إنشاء أهل كل لغة بلغتهم. ذكر الفقهاء وجوه تنتهي إلى ثلاثة وجوه، يعني إلى ثلاثة من الأدلة، هذه الأدلة أقيمت على اشتراط العربية. الدليل الأول جماعة، كل جماعة استدلوا بوجه، مجموعة هاي الأدلة ثلاثة تصير. جماعة يقولون بأن مقتضى وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت هو الاقتصار في إنشاء العقد على اللغة العربية. لماذا؟ كبرى التأسي أمر مسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، التأسي لازم. بالنسبة إلى الصورة أنه هل النبي أنشأ البيع بالعربية أو الأمير عليه السلام أنشأ البيع باللغة العربية أو واحد من الأئمة غيرهم، يقولون بلي، هؤلاء أيضا كانت معاملاتهم كلها باللغة العربية، ما كانت بلغة أخرى. زين، الصغرى أن المأثورة من الشاء من النبي ومبين الأحكام، يعني من النبي ومن الأئمة، المأثور عنهم هو الإنشاء بالعربية، لأنه قطعا الإمام المجتبى إذا كان يريد يشتري شيء بالمدينة ما كان ينشأ باللفظ التركي أو باللفظ الهندي، واضح هذا باللفظ العربي، كان ينشئ يبيع يشتري كل شيء، معاملاته يكون تكون باللفظ العربي، هذا واضح. كذلك الإمام العسكري عليه السلام كلهم هالشكل باللفظ العربي. زين، باللفظ العربي التأسي هم واجب. فإذا شككنا أن البيع يؤثر في النقل والانتقال إذا أنشئ بغير اللفظ العربي، أصالة الفساد تقول هذا الإنشاء الغير العربي لا يكون مؤثرا. نتيجة التأسي شنو؟ نتيجة التأسي علينا الالتزام بالإنشاء به، لأنه المتيقن تأثيره، لا نعلم بتأثير غير الإنشاء باللفظ العربي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي يذكروه، يعني بعضهم يذكرون معتبري العربية، يقولون سيأتي في المسألة الثانية إن شاء الله أنه يعتبر في صيغة الإنشاء أن تكون بصيغة الماضي، يعني في شرائط الصيغة، يعني الهيئة. سأحنا كلامنا في المادة، اللفظ الماضي معتبر، فلا يصح الإنشاء بالمضارع والأمر ولا بالجملة الإسمية. المستدل يقول خب شنو ربط هاي الدليل بذاك المسألة، شنو تريد تستفيد؟ هكذا يستدل، يقول إذا أنشأنا العقد بلفظ أبيع أو بع، أمر أو مضارع، هذا المادة العربية موجودة، لأنه كلمة البيع هي كلمة عربية. الشارع إذا ما صحح هذا الإنشاء وقال حتما يكون يصير بلفظ الماضي، فكيف إذا أصل اللفظ المنشأ به البيع ما كان عربي، اللي هاي مسألتنا إحنا الآن أصل العربية، هذا يقول بالطريق الأولى لابد وأن لا يكون مؤثرا، بما أن الاشتراط الماضوية معناه عدم الاكتفاء وعدم الاجتزاء في مقام الإنشاء باللفظ المضارع، مع أن اللفظ المضارع هو عربي، هذا العدم الاكتفاء باللفظ المضارع والأمر يرشدنا إلى عدم الاكتفاء في مقام الإنشاء باللغة الهندية. ليش؟ لأن اللفظ العربي إذا ما كان ماضي ما كان يؤثر في النقل والانتقال، فإذا أصل اللفظ المنشأ به ما كان عربي، لا هو ماضي ولا هو مضارع ولا هو أمر، هذا بالطريق الأولى لا يفيد النقل والانتقال. هذا من الدليل الثاني. عندهم هم دليل ثالث. الدليل الثالث يقولون بأن عنوان العقد، الآية الشريفة تقول أوفوا بالعقود، عنوان العقد والمعاهدة والالتزامان المرتبطان يتوقف على إنشاء هذه المعاهدة باللغة العربية، كأنه لا يوجد تعاهد والتزامان مرتبطان عند أبناء سائر اللغات. إذا كان باللفظ العربي، هذا اللفظ العربي بعته واشتريته يدل على وجود التزامين مرتبطين، تعهد هكذا موجود، إذا موجود آية أوفوا بالعقود هم تجي تنفذ، يقول في بعقدك يلا. أما إذا لم يكن باللفظ العربي أصل عنوان العقد يعني هذا التعهد الذي يتحقق من الرجلين أحدهما تركي والآخر هندي، هذا لا يعلم هل يكون صهرا للعقد حتى يجب الوفاء به أو لا. ومن المعلوم العام المتكفل للحكم قاصر عن إثبات موضوع نفسه بعد. أكرم العلماء ما يثبت أن زيد عالم أو ليس بعالم، أنت عليك من الخارج إحراز أن هذا عالم أو ليس بعالم. فلأجل هذه الوجوه الثلاثة اشترطوا العربية. الشيخ يقول شيء من هذه الوجوه الثلاثة لا يكون دليلا فقهيا. أما التأسي هذا لأنه التأسي إلى خصوصيات، لذلك طبعا نحن نقول إليكم صغرى يصير في الكبر يعني شبه يصير في الكبريات. أصل السنة بما هو فعل المعصوم وقول المعصوم وتقرير المعصوم، هذا حجة هذا لا نشك فيه. ولكن أنتم تعلمون وعرفتم في الأصول بأن الفعل لابد أن يكون فيه قرين على إرادة الشيء الذي نحن نريد أن نتمسك به ونثبته، ولا الفعل بما هو فعل مجمل. صحيح يا نعم. نعلم علم اليقين بأن الإمام الصادق كان يبيع ويشتري باللغة العربية، هذا لا نشك فيه، لكنه لأجل أنه من أهل اللغة العربية لا لأن البيع أو الشراء بغير اللفظ العربي فيه إشكال. وإلا إذا كان الإمام الصادق يذهب إلى الصين بطي الأرض مثلا، هناك كان يريد يتعامل، هناك هم كان يشتري باللغة العربية، هو علم بالفارسية قال أشتري بده دوازده، بعض الروايات تقدمت هو يعلم هذا أبناء اللغة ال 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 أنت هيك يقول يعني أنت أشتري بده دوازده كذا، هاي يعني هاي ده دوازده هي كلمة فارسية. فيظهر أن هنا ماكو مجال للتمسك بالتأسي، لأننا نعلم أن جهة شراء الإمام ومبادرة الإمام إلى إنشاء العقد باللفظ العربي هو كونه من أهل لغة العرب لا لخصوصية في نفس اللغة يعني. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. وأما الوجه الثالث الشيخ يقول هذا أصلا ما يحتاج إلى ضعف، هذا عجيب أن العقد عنوانا يتوقف على أن ينشأ. هاي الملايين المليارات من الناس ما عندهم عقود، بس العقود احنا عندنا، هذا ما يصير. شلون حكي هذا؟ العقد هو العهدان المرتبطان. الآن البيوع في بلاد الكوف، في بلاد الغار، في بلاد الشرق، في كل المناطق اللي مو من أهل اللغة العربية، هاي كلها دائما تنشأ وتتحقق هاي المعاملات. إذن هذه المعاملات ليست بعقود، ليست صغرى لآية أوفوا بالعقود لأنها فاقدة للغة العربية مثلا، هذا هم لا يمكن. الوجه الثالث يبقى مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين ابن الأعرج سعبيش العشر ما يخالون عشر دقائق وقد موجود، والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد. الدليل الأول للتأسي هذا للمحقق الكركي كما في جامع المقاصد. الدليل الثاني ولأن عدم صحته بالعربية غير الماضي يستلزم عدم الصحة، عدم صحة البيع بغير العربي بطريق أولى، لأن هناك باصطلاحهم جنس العربية موجود، المادة هي عربية لكن خصوصية الماضوية مفقودة. لكن هنا في مسألتنا إحنا أصل العربية مفقودة، فإذا الشارع ألغى حتى العربي غير الماضي فقد ألغى غير العربي بطريق أولى. وفي الوجهين ما لا يخفى أن شنو من ملازمة أكو إذا أنشأ الوجه الأول التأسيق وبينا شنو الخلل به. الوجه الثاني هم كذلك، إحنا ماكو مجال للتمسك بالأولوية. أولا هي نفس المسألة مختلف فيها، هي نفس الماضوية مثل العربية مسألة مختلف فيها. أفرض اعتبرنا أن تكون صيغة الإنشاء ماضوية لكن إن أنشأ بالعربي، هذا ما يثبت أصل الاعتبار العربية. فأما إذا أنشأ بغير العربي ربما لا يكون معتبرا فيه الماضوية مثلا، هذا كيف أنت تستلزم هاي الاستلزام من أين؟ ما هو منشأ هذه الملازمة أو الأولوية؟ طبعا هو يدعي الأولوية. وأضعف منهما منع صدق العقد على غير العربي مع التمكن من العربي. خب هذا بعد ما يحتاج إلى توهين هذا الوجه، يقول هو بعد أضعف منهما. لماذا وجه الضعف واضح جدا؟ لأن العقود والإيقاعات كما هي أمور دارجة عند العقلاء والمتدينين من أهل اللغة العربية، كذلك هي سائرة ودارجة ومتداولة عند غيرهم. فكما أن العقد إذا كان عند غير العربي موجود ولا يشترط إنشاء بالعربي، كذلك إذا كان عند العرب هم ما هو الدليل على وجود إنشاء على اشتراط إنشاء بالعربي؟ إذن نتيجة بطلان هذه الأدلة الثلاثة، نتيجة المسألة هاي، فالأقوى صحة العقد بغير العربي. هذا الشرط الأول، يعني طبعا بحسب المسألة يصير الشرط الأول، ولا بحسب الشروط يصير الشرط الثاني. الشرط الأول دلالة الوضعية كان في المادة، هذه يصير الشرط الثاني، لكن بعنوان المسائل اللي مبينها في هذه المسألة الشرط الأول هو العربية، نحن نفيناه. حد الأكثر إذا نريد نلتزم نقول بالنسبة إلى القادر على الإنشاء بالعربي، بلي هذا عليه أن ينشئ بالعربية، وأما العاجز بعد هذا يجب عليه التوكيل، يجب عليه كذا الاستنابة، لا بعد هذا منتفي. الشيخ أعلى الله مقامه يرتب فروع ثلاثة أو أربعة على مسألة اشتراط العربية. هو اللي نفى الأكثر طبعا الذين ينفون اشتراط العربية هم في فسحة من هذه الفروع، لكن بناء على رأي هؤلاء الجماعة الأكابر الذين اشترطوا العربية لابد من البحث في هذه الفروع وأنها تترتب على اشتراط العربية أم لا تترتب، سيأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.